Sorry. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في متنه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل جزاك الله خير. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في التعليق على متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد شيخ الإسلام في زمانه، الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، في هذه الرسالة القيمة ثلاثة الأصول. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. فهذه هي الرسالة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي وجوب تعلم ثلاث مسائل ذكرها وسنأتي إليها إن شاء الله، والعمل بهن، يعني العمل بهذه المسائل. قال: اعلم. والعلم هو المنافي للجهل أو ضد الجهل، أن يقال هذا إنسان عالم وهذا إنسان جاهل. فالعلم هو معرفة الأمور على حقيقتها، هذا هو تعريف العلم. قال: اعلم رحمك الله. وهذه كما بينا في الدرس الماضي هي عادة الإمام محمد بن عبد الوهاب في مخاطبته للمسلمين في أنه يدعو لهم بالرحمة، فقوله رحمك الله يعني أدعو لك بأن يرحمك الله وأن ينزل عليك من فضله. وهكذا العالم أو طالب العلم إذا أراد أن يلقن طلابه درسا أن يدعو لهم ويتلطف إليهم، هكذا هو حال العلماء الربانيين الراسخين في العلم. اعلم رحمك الله أنه يجب، وهذا الوجوب وجوب عيني، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة كما ذكر المؤلف، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب وجوبا عينيا يعني يجب على كل مسلم ومسلمة، ووجوب أو النوع الثاني من الوجوب وهو الوجوب وجوب الكفاية أو فروض من فروض الكفاية، وهو الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط الوجوب أو الإثم عن الباقين. فهذا الوجوب الذي ذكره المؤلف هو وجوب عيني، لأنه قال يجب على كل مسلم ومسلمة، يعني ذكر وأنثى ومكلف، يكون مكلفا، يجب على كل مسلم مكلف وعلى كل مسلمة مكلفة. أما الصغير فلا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصغير حتى يبلغ. قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل، أن يعرفها وأن يعتقد بها، وأن يعتقد بهذه المسائل وأن يعمل بها. وذكر أن المسألة الأولى هي أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية، يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الخلاق وهو الرازق وهو الرزاق، الله خالق كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وآيات تدل على أن الله عز وجل هو الرزاق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، يعني أوجدنا من عدم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فخلقنا من عدم سبحانه وتعالى، أوجدنا وخلقنا من عدم، وصورنا في أحسن صورة وأكمل صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو الذي صوركم فأحسن صوركم. هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أيضا رزقنا، رزقنا النعم، جميع النعم من الله: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل لم يترك عباده جياعا وعراة، بل رزقهم، والرزق يتفاوت من إنسان لآخر، فالرزق يقسمه الله عز وجل على عباده بما شاء سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله عز وجل خلقنا من العدم، وأوجدنا من العدم، ورزقنا النعم حتى نعبده، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: ما ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، وما أريد أن يطعمون، لا يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا، يعني مهملين معطلين، لا نؤمر ولا ننهى ولا نحاسب ولا نجازى، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما قال سبحانه وتعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يجازى ولا يحاسب، بل هناك جنة وهناك نار، هناك جزاء وحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله عز وجل لم يتركنا هملا، يعني حيارى، لا نعرف الحق ولا نعرف الباطل، ولا نميز الحق من الباطل، ولا نميز الخير من الشر. لم يتركنا حيارى في عدم معرفة الوصول إلى الحق والخير، بل أرسل رسولا، وهذا الرسول معه الحق يهدي إليه، إن عليك إلا البلاغ. فالرسول أرسله الله عز وجل حتى يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى، حتى يبين للناس الحق من الباطل، حتى يبين للناس أحكام دينهم. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاع هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم فمآله الجنة، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، والله جل وعلا أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالآيات كثيرة تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. شديد القوة هو جبرائيل عليه السلام الملك الموكل بالوحي. قال: ومن عصاه دخل النار، يعني من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه فمآله النار والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى، يعني من الذي يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فمآله النار والعياذ بالله، لأن معصية العبد للنبي صلى الله عليه وسلم هي معصية لله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. الدليل يعني الدليل على إرسال الرسول، والدليل على وجوب طاعة هذا الرسول، والتحذير من معصية هذا الرسول. إنا أرسلنا إليكم، الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذا الرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو زعم أنه نبي، أو أن هناك نبيا أتى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بالله جل وعلا، لأنه مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الرسول كما ذكر العلماء هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، هذا هو الرسول. شاهدا عليكم، هذا الرسول يشهد على أمته، يشهد على أعمالهم وما قاموا به من خير أو من شر، من تصديق أو تكذيب. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا، والله عز وجل أرسل إلى فرعون موسى عليه السلام وهو كليم الله، أرسله إلى فرعون الطاغية الذي يقول أنا ربكم الأعلى، أرسل إليه موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول. فرعون عصى الرسول وهو موسى عليه السلام، هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليه بالبينات والبراهين والأدلة والحجج، وأرسله إلى قوم فرعون. فعصى فرعون الرسول فأخذناه، يعني أخذ الله عز وجل فرعون أخذا وبيلا، يعني أخذا شديدا، أغرقه الله عز وجل في اليم، أغرقه هو وجنوده، فلم ينجو منهم أحد، وأنجى الله عز وجل موسى ومن معه من المؤمنين. بل إن الله عز وجل أعد له عذابا أليما يوم القيامة، النار يعرضون عليها، يعني متى؟ في حياة البرزخ، في القبر يعذبون بها غدوا وعشية، يعني أول النهار وآخر النهار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه عاقبة من عصى الله عز وجل ورسوله، هذا هو جزاء الكفار الذين جحدوا وأنكروا رسالات الله سبحانه وتعالى، خالفوا أوامره وما جاءت به الرسل من عند ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من تكذيب الرسل وما جاءوا به، بل علينا أن نصدق كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا من ربنا جل وعلا، أن نصدق بكل الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم، حتى لو لم تدرك عقولنا هذه الأحاديث وما فيها من المعاني، فلا بد أن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من تكذيبه عليه الصلاة والسلام، لأن من كذب الرسل فله عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى. فالخير كل الخير في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم هو جماع السعادة وأصلها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف الثانية، يعني الرسالة أو المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المسألة تتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وهو النوع الثاني من أنواع التوحيد، أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لماذا؟ لأن العبادة حق محض لله، لا يجوز لأحد أن يشارك الله عز وجل في هذا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته في آيات كثيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، بل إن أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. فالله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ما أحيا عليه، ومماتي وما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة حق لله، لا يرضى الله عز وجل أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب أي ملك من الملائكة المقربين عند الله سبحانه وتعالى، ولا نبي مرسل أرسله الله عز وجل لأمته فضلا عن غيرهم من سائر المخلوقات، لأن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى فقط، لا أحد يستحق العبادة دون الله. ولذلك نقول: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر: وإن تشكروا يرضه لكم. وهذه آية تدل على أن الله عز وجل يريد من عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، لكن لو تاب تاب الله عليه. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان الشرك شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفي، ألا يقع في الحلف بغير الله، ألا يرائي، ألا يسمع، يحذر من ذلك. ومن وسائل الشرك كذلك تعليق الصور ونحو ذلك. قال المؤلف: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية تدل على أن العبادة والعمل الصالح لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها دلالة على أن الله عز وجل فرض علينا وأوجب علينا الإخلاص في عبادته، وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أخلص العمل لله أشد الإخلاص، لكنه مخالف في هذا العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة فهو مشرك. فلا بد من الإخلاص مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتمون يصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، إلى آخر الحديث. هذه كلها نصوص تدل على وجوب الإخلاص لله ووجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن المساجد لله، المساجد هي الأماكن التي تقام فيها الصلوات ويقام فيها ذكر الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني يصلي فيها. يسبح يعني بمعنى يصلي. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأماكن أو البقاع إلى الله المساجد، وأبغض الأماكن إلى الله الأسواق. فالمساجد من الأماكن التي يحبها الله عز وجل، وهي بيوت الله جل وعلا. ومن العلماء ومن المفسرين من قال المقصود بالمساجد هي أعضاء السجود، أعضاء السجود السبعة التي أمرنا بالسجود عليها، هي لله سبحانه وتعالى. المساجد لله، وكذلك أعضاء السجود لله سبحانه وتعالى، لا لأحد سوى. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تسجدوا فيها في هذه الأماكن أو بهذه الأعضاء، أعضاء السجود لغير الله سبحانه وتعالى، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك. لا تدعو أحدا غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لأن دعاء غير الله هو من الشرك الأكبر، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إلا إذا تاب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل هو المتفرد بالربوبية وبالألوهية وبالوحدانية سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا لا يرضى أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، أو أن يجعل مخلوقا ضعيفا شريكا له في عبادته جل وعلا، لأن العبادة حق لله، والله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني مثيلا أو ندا أو نظيرا أو شبيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف المسألة الثالثة، قال: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذه المسألة تتعلق بالولاء والبراء، وهي مسألة عظيمة مهمة، يجب على المسلم تعلم هذه المسألة واعتقاد هذه المسألة والعمل بها، هي من المسائل المهمة التي يجب على المسلم المكلف أن يعرفها وأن يعتقدها وأن يعمل بها. أن من أطاع الرسول فيما جاء به من عند ربه، فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه، ووحد الله جل وعلا في عبادته، يعني لا يعبد غير الله مع الله، أو لا يشرك مع الله أحدا في العبادة، يصرف جميع أنواع العبادة لله، فإنه لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله من الكفار والمنافقين والمشركين والملحدين وغيرهم ممن يحكمون بغير شرع الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول: أنت وحدت ربك وعبدته، صرفت العبادة له وحده، وأطعت نبيه صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعمل بهذه المسألة العظيمة، فلا يجوز لك أن توالي من حاد الله ورسوله. أن تحب، الموالاة هي المحبة، والموادة لمن عاد الله جل وعلا وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الواجب على المسلم أن يقاطع المشركين الذين يحادون الله ورسوله، أن يعاديهم ولو كان هذا الذي حاد الله ورسوله أقرب قريب، لو كان أباك أو أخاك أو ابنك، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. المقصود به ابن نوح عليه السلام. ولذلك يجب على المسلم أن يعمل بهذه العقيدة، أن يوالي المسلمين ويعادي الكفار والمشركين، أن يحب عباد الله المؤمنين ويبغض الكفار والمشركين والمنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أنه لا تجوز أو لا يجوز للمسلم أن يوالي من حاد الله ورسوله، قوله تعالى لا تجد قوما، يعني لا تجد أنت أيها المؤمن طائفة يؤمنون بالله، هذا الإيمان إيمانا حقيقيا، واليوم الآخر، اليوم الذي ليس بعده يوم، وما أعد الله عز وجل فيه من الثواب والعقاب والجنة والنار والحساب والجزاء، وما فيه من الأهوال والكروبات والويلات والحسرات والندمات، يوادون من حاد الله ورسوله، يوالون ويحبون من عاد الله ورسوله، والعداء يكون بالكفر، بالكفر بآيات الله وبما جاءت به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى، يكفرون بهم ويعصونهم ولا يطيعونهم. لذلك لا يكون المؤمن أو العبد مؤمنا بالله عز وجل واليوم الآخر حقيقة الإيمان إلا إذا كان عاملا بمقتضى الإيمان ولوازم الإيمان من الولاء والبراء والحب والبغض والموالاة للمؤمنين والمعاداة للمشركين. هذا هو الواجب على المسلم، أن يحب في الله ويبغض في الله. قال الله عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كانوا هؤلاء المحادين لله ورسوله آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم، مقصود إخوانهم في النسب، أو عشيرتهم يعني المقربين إليهم، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء الذين حققوا الولاء والبراء كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جعل أو أوجد في قلوبهم الإيمان، ثبت هذا الإيمان في قلوبهم، فلا يتزحزح ولا يتزلزل ولا يكون في قلوبهم شك ولا ريب ولا تردد ولا شكوك ولا شبه، بل تكون قلوبهم مخلصة لله، موقنة فيما عند الله، معتقدة اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الإله الحق، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل من ربه جل وعلا. وهذا هو الإيمان الحقيقي الذي لا يتزعزع ولا يتزلزل من قلب المؤمن الذي آمن إيمانا حقيقيا. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم، يعني أن الله عز وجل أيدهم، يعني قواهم بروح منه، يعني بمدد منه سبحانه وتعالى، بإحسان منه جل وعلا، ويدخلهم جنات، هذا هو مآلهم ومصيرهم يوم القيامة. هؤلاء المؤمنون يدخلهم الله عز وجل جنات، وهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار، وهذه من صفاتها، وهذا فيه يعني بيان لزيادة في النعيم، زيادة في النعيم، أنه يدخلهم الجنات وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني لا يخرجون من هذا النعيم أبد الآبدين، منعمين رضي الله عنهم. وهذا أيضا زيادة في النعيم، أن الله عز وجل يرضى عنهم، يحل عليهم رضوان سبحانه وتعالى، ورضوا عنه، أحبوه جل وعلا وشكروا له نعمه وفضائله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الله، يعني أنهم هم عباد الله، هم أهل كرامته جل وعلا، هم أولياؤه وأنصاره ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. المفلحون يعني الفائزون السعيدون في الدنيا وفي الآخرة. لذلك من حقق الولاء والبراء فإن الله عز وجل يجازيه كما بيّن في هذه الآية بأن يجمع الإيمان في قلبه ويثبته فيه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأيضا يؤيده جل وعلا بالنور والهدى وأيدهم بروح منه ويدخله الجنة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويرضى الله عز وجل عنه رضي الله عنهم. وهذا فيه دليل على الزيادة في النعيم كما قال جل وعلا في آية أخرى ورضوان من الله أكبر. وأيضا يرضى العبد في الآخرة. العبد يرضى عن النعيم الذي أعده الله عز وجل له في الآخرة بأن أدخله الجنة. قال ورضوا عنه. وأيضا يكرمه الله عز وجل. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يجعله من حزب الله المفلحين. نسأل الله من فضله. هذه كلها منافع عظيمة لمن حقق هذا الأصل العظيم، أصل من أصول الدين الولاء والبراء. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. يعني أن تصرح لهم أن تقول أنا أبغضك في الله، أنا أكرهك في الله، أنا لا أحبك في الله. وهذه حقيقة التوحيد. لأن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين. فالمسلم يحب في الله ويبغض في الله، يحب من يحبه الله ويعادي من عاداه الله. الله عز وجل يبغض الكافرين كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه إنه لا يحب الكافرين. لأن الكافر عدو لله وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم وعدو للمؤمنين. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني لا توادوهم بل ابغضوهم في الله. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال من تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله. فهذا الأصل أصل عظيم وهو الولاء والبراء. فنحن مأمورون بأن نحب في الله ونبغض في الله، نحب المؤمنين ونبغض الكافرين كما قال جل وعلا في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ولذلك يجب على المؤمن أن يبغض في قلبه كل كافر. وللأسف نجد بعض المسلمين يحبون الكفار، إما أن يكون لاعبا أو يكون فنانا أو يكون مطربا أو يكون عالما في أحد العلوم الدنيوية فيتعلق قلبه به. فهذا عنده خلل في العقيدة ونقص في التوحيد. فنجد بعض الناس مثلا يلبس فانيلة عليها رقم أو اسم لاعب كافر يحاد الله ورسوله، وهذه هي الموالاة للكفار. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من ذلك وأن يراقب أبناءه الصغار الذين يجهلون مثل هذه الأمور وأن يبين لهم هذا الأمر وأن هذا من الأمور التي حرمها الله عز وجل ونهانا عنها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وديننا الإسلام وسط في معتقد الولاء والبراء، لا إفراط فيه ولا تفريط، يعني لا إفراط في بغض الكفار، يعني لا نقتل الكفار المعصومين الذين دخلوا عندنا في بلادنا مثلا المعاهد والمستأمن، لا نقتله ولا نواليه، بل نكون وسطا في ذلك، نبغضه بقلوبنا فقط. لذلك يجب على المسلم أن يكون وسطا عدلا في هذا الأصل من أصول الدين وهو الولاء والبراء، يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل من الأصول العظيمة التي قد يعني لا ينتبه إليها المسلم، فلا بد للمسلم أن يتعلم هذا الأصل وأن يعمل به وأن يعرف النصوص التي جاءت في إثبات هذا الأصل والتحذير من موالاة الكفار والمشركين. وللأسف بعض المسلمين تجده في بلاد الكفار مثلا يحب صديقا له أو جارا له وهو غير مسلم، يعادي الله ورسوله ويحاد الله ورسوله ويصرح بذلك، يصرح بذلك في وسائل التواصل وينشر أمام الناس هذا صديقي وعزيزي وحبيبي فلان وهو كافر بالله جل وعلا. فهذا لم يحقق هذا الأصل الولاء والبراء، وقع في ذنب عظيم وجرم كبير، وعنده خلل في العقيدة ونقص في التوحيد. لذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه الأمور، وعلى طالب العلم أن يبين للناس هذا الأصل، أن ينشر بين الناس الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من المشركين. وإذا رأى خللا في هذا الأصل من بعض الناس أو من بعض المسلمين فإنه يبين له ذلك وينصحه ويوجهه ويعلمه، هذا هو الواجب، لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. لا تقل أنا لست عالما أو لست طالب علم أو لست إمام مسجد أو لست خطيب جمعة أو لست داعية، بلغ ما تستطيع تبليغه من دين الله، الناس محتاجون إلى تصحيح، خاصة تصحيح عقائدهم، لأن العقيدة إذا اختلت اختل العمل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. فإذا كان الإنسان صاحب عقيدة سليمة لكن عنده ذنوب كثيرة فهو أفضل من صاحب العقيدة الفاسدة وليس عنده ذنوب، لأن العبرة بصحة العقيدة والتوحيد، لأن العمل لا ينفع إلا بتوحيد، لا ينفع إلا أو لا يقبل إلا بعقيدة صحيحة. مهما بلغ هذا العمل، كما قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، قال أحسن عملا. يقول فضيل بن عياض يعني أصوبه، أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لله وما كان صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.